أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في شرائط العوضين، وتحديدا في المسألة رقم 11 من جملة المسائل اللي عقدها المصنف، وهو بيع مجهول الكم أو الوزن أو متعذر المشاهدة مثل سمك الآجام وغيره. وآخر ما وصلنا له في هذا الموضوع أن الشارح استشكل على ما ذكر من أن بيع الصوف أو الوبر أو الشعر على الحيوان يجوز بشرطين أو بأحد وجهين. الوجه الأول أن يكون قد دخل في أواني جزه، والوجه الثاني هو اشتراط جزه من قبل البائع، مثلا أنه يشترط على المشتري أن يشيل المبيع مالته، يعني يرفع، يعني يستجز الصوف. فالشارح استشكل عليهم، قال لهم يعني لنفترض مثلا ما اشترط عليه هذا الشيء، ما اشترط هذا الشرط، أنا أشوف الشرط، قال لهم هذا ما إلى معنى أن يشترط عليه جزه. ليش؟ قال لأنه هذا ما راح يصحح المعاملة، ممكن باكر عقبه يتأخر الجز وراح يحصل شنو؟ راح يحصل اختلاط. انتوا ليش خايفين؟ يعني من شنو خايفين؟ خايفين خاف يختلط مال المولى، مال المشتري عفوا، بمال البائع. يعني خب هذا حاصل حتى مع الشرط، بالتالي يصير الشرط وعدمه واحد. وعدنا نظير لهذه المسألة واحنا جايين نصحح البيع به، وهو شنو؟ لقطة الخضر. هذه مهمة جدا إخواني، أبينها لك يعني بس يجي تتصور للصورة حتى نبدأ نطبق مسألتنا عليها. ذول اللي يشترون الآن، اللي يبيعون خضرة، هذه الكرفس، الرشاد، الفجل، الكراث إلى آخره، الريحان، هذول يجي يضمن يعني أرض زراعية يضمنها يشتريها. خب ما يقدر يشتري، يعني ما يقدر يشيل الحاصل كله بيوم واحد، لأنه هذا قابل للنتاج، يعني يطلع للتجدد. فهو يشتري مثلا لمدة شهر، لمدة شهرين، نفترض حسب الموسم يعني. بالتالي أو مثلا يجي يشتري، خليه هيك نسوي المسألة إخوان، يجي يشتري الآن الزرع طالع يعني أوان جزة يعني وبيعه في السوق، فيجي يشتري كله. هذا يوم اللي اشتراه كله ما راح ينزله بيوم واحد للسوق، يعني أني بائع يعني بائع خضر، أجل صاحب الأرض الزراعية، أقول أشتري هذه القطعة مال الكرفس، مال الرشاد، مال الريحان، كذا، أشتريها كلها من عندك، هذا الزرع أشتريه كله من عندك، يبيعني، نتفق على سعر. أقول له تنزل لي وجبات كل يوم، مثلا خلينا نقول ما يسموه شليف، مثلا كل يوم فد شليفين ثلاثة، زين. هذا اللي يوم اللي جز اليوم أو التقط الخضر اليوم، التقطهن اليوم، ثاني يوم يطلع شيء جديد، لو ما يطلع، يطلع يختلط مع مال البائع، نعم يختلط مع مال البائع، لأن هذا اللي طلع الجديد مو إليه، إليه للبائع، بالتالي اللي إليه يختلط مع أمواله، لو ما راح يختلط، يختلط. نفس القضية في البامية، في اللوبيا، بغيرها، يعني هاي الخضر بصورة عامة نفس القضية متصورة فيها إخواني. هذا اللي يشتري له، هذا اللي يشتري أرض مثلا دونم أقل أكثر لوبيا مثلا، خس هذا مو كلها ينزلها اليوم، بالقليل يراد له فد أسبوعين ثلاثة يظل يشتغل عليها، زين، فراح يطلع نتاج جديد، نماء وهم راح يختلط اللي إله مع اللي للبائع. بمثل هيك حالة المصحح للمعاوضة أن تتحول من بيع إلى صلح. فالشارح يشكل عليهم ويقول هذا اشتراطكم هذا أو مصححكم هذا اللي اعتبرتوه مصحح للعقيد وهو الاشتراط اشتراط الجاز، هذا لا يصحح العقد لأنه لا يمنع من اختلاط مال البائع مع مال المشتري. والمفروض في مثل هذه الحال أن يلتجئ البائع والمشتري باتجاه الصلح، لا أنه يبطل العقد. إذا يبطل العقد معناه بعد المعاملة مو صحيحة، معناه بعد إمكانية نقل وانتقال ماكو، معناه أكو أكل أموال الناس بالباطل. لأنه إذا فسد العقد كان الثمن للمشتري نفسه والمثمن للبائع، حتى وإن تبادل ما دام العقد باطل يعني ما راح يملكون، نقل وانتقال ماكو. قال وينبغي على هذا، يعني على ما تقدم منهم من الاشتراط، زين، انه يجوز اذا اشترط، عدم اعتبار اشتراط جزه. ما نعتبر هذا الشرط، يعني ما نضع هذا الشرط، عدم اعتباره يعني عدم اشتراط الجز. احنا مو نشترط لتصحيح المعامله، اشتراط الجز يقول عدم اعتبار، المفروض انه لا نعتبر هذا الشرط، يعني لا نشترط هذا الشرط لاعتبار الاشتراط اخواني. بل ليش؟ قال لان ذلك لا مدخل له في الصحه، ما راح يصحح ان العقد، بل غايته مع تاخيره غايه ما يفيدنا ان يمتزج بمال البائع، وهذا الامتزاج يعني لا يقتضي بطلان البيع وإنما يثبت معه الخيار، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح. يعني هذه كما لو امتزجت، هذا تعريض كأنما بال 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 بالقائل اللي قال بهذا الشرط، يقول له تعال شو أنت بلقطة الخضر ما قلت هيجي، مو عندك نظير لهذه المسألة، اعتبر الصوف اللي على الشياه على الأغنام الآن اعتبره نفس الخضر، مثل ما هو يقبل النماء الخضر هم تقبل النماء، فش معنى تجوز بالخضر البيع وتقول البائع والمشتري بالخيار وأن لهما الصلح، وهنا تجي تشترط شرط؟ هم كان المفروض تتعامل ويا موضوعنا اللي هو جز الصوف والشعر والوبر، هم تتعاملوا يا نفس الشيء. قال فيرجع إلى الصلح. فارزة بعد عندنا فرض مسألة جديدة كأنه، بس قبل لا بلي هم نروح، ما عندنا شيء، تعليقة بسيطة نتركها، تقريبا بينتها أثناء الدرس أو أثناء الكلام الماضي. قال ولو شرط تأخيره المشتري، البائع ما يشترط تأخيره لأنه بده ينجز هسه حتى يطلع شيء جديد يصير إليه، لو شرط فاعل شرط المشتري، المشتري يشترط تأخيره إما لأن هسه يعني مو غالب السوق مثلا أو لأسباب، يعني هسه شرط تأخير الجز يعني تعاقده اليوم، فرض المسألة هالشكل إخواني، خلينا نصور المسألة، تعاقدنا أني وهذا الرجل على جز الصوف اللي موجود على الأغنام اليوم، تعاقدنا بس قلت له أنا ما أجز اليوم، أجز بعد 10 أيام، قال لي بعتك، قلت له قبلته. طبعا إحنا تعاقدنا على الصوف الموجود الخارجي واللي بعد 10 أيام راح يحصل بيه نماء، يعني هاي 10 أيام هذا ينمو، افترضوا شهر اشترطت، هذا ينمو والبائع باعنا هالشكل، باعنا الموجود لكن شنو بعد شهر، هذا مو مثل السيارة أو الثلاجة أو المجمدة اللي بيعنيها وأقول له بشرط ترى أشيلها بعد شهر، هذيك هي ثابتة، لكن هذا قابل للنماء، هذا قابل للنماء، فشنو الحكم؟ قال ولو شرط تأخيره مدة معلومة وتبعية المتجدد. يعني ايش قال له المشتري؟ قال له للبائع، قال له اشتري من عندك هذا الصوف اللي على الاغنام لكن اجزه بعد شهر، فانا اشتري منك الصوف والنماء الحاصل خلال هاي الفترة هالشكل. طبعا النماء مجهول، او نفس الصوف اللي على الاغنام شنو مجهول، لكن احنا قلنا الى تصحيح. تصحيح شنو؟ واحد من اثنين، قلنا اما اوان الجز يعني دخل في اوان الجز، واما اشتراط الجز. اشتراط الجز. قال بني على القاعدة السالفة. مرادة بالقاعدة قاعدة السمك اللي في الآجام، لأنه بها ثلاث وجوه، قلنا من أنه المقصود بالذات المشترى هو المقصود بالذات، المتعاقد عليه المقصود بالذات، أم يعني إذا كان السمك الذي في الآجام هو المقصود بالذات، قلنا شنو؟ البيع مو صحيح في مسألة الضرع، اللبن اللي في الضرع وشي. وإذا كانت الضميمة المعلومة هي المقصودة بالبيع، قلنا هذا يصح البيع. وإذا تساون بالمقصودية أيضا لا يصح. إذن صورة يصح وصورتين لا يصح، صورتين لا يصح. طبعا هو هذا هم تعبير الشارح بالقاعدة مو تعبير مناسب بصراحة إخوان، لأنه إحنا عندنا القاعدة هي الكل المنطبق على أفراده من الموارد، يعني ينطبق على موارده، واللي ذكره هو مو قاعدة وإنما رأي لأحد الفقهاء، وأعتقد العلامة كان هو اللي اقترح هذا المقترح هيك اللي في بالي، يعني إنه العلامة اقترح إنه نسوي هيك شيء وتمام. بل فصل آخرون، قلنا العلامة في المختلف واحد من عندهم هو صاحب هذا التفصيل، بالتالي هذه مو قاعدة نقدر نحكي، يعني مو من قواعد المذهب، وإنما هذا رأي من آراء الفقهاء. بل فالتعبير بمسامحة لما نقول قاعدة. قال فإن كان المقصود بالذات، شوفوا ده يرجعنا للمسألة ديك، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح، لأن الموجود الآن بحكم المعلوم، بحكم المعلوم، وإلا إذا كان المقصود هو النماء اللي راح يتجدد، مقصود أولا هو بالذات، أو كان المقصود أولا بالذات الموجود زائدا النماء المتجدد، فحينئذ لا يبطل البيع، يبطل البيع. قال وإلا فلا، فلا يعني فلا يصح البيع. هذا تقريبا تمام الكلام بالمسألة 11. ننتقل إلى المسألة رقم 12. قال الثانية عشرة يجوز بيع دود القز. دود القز بعد تعرفوه وشايفيه أكيد. الدودة يسمونها دودة القز، أما القز نفسه إخواني يقول القز نفسه هو المادة الأولية للحرير والإبريسم، المادة الأولية اللي للحرير والإبريسم يسمونها قز، هاي دودة القز، يعني دودة هذه المادة، دودة المنتجة لهذه المادة. قال يجوز بيع دود القاز لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة. انتبهوا لهذا الكلام، هذا جدا مهم ولطيف هذا الكلام. المصنف والشارح تبعا له كأنما من خلال هاي المسألة يردون يلفتون نظرنا إلى مصححات البيع، مصححات البيع. واحد من عدهن الطهارة، لأن نجس العين لا يباع إلا بحدود معينة كالكلب الصيود وكلب الماشية وكلب الحراسة، هذني نصوص وردت بهن، وإلا نجس العين لا يباع، نجس العين لا يباع، كأن النجاسة مانع من البيع، النجاسة مانع من البيع. فإحنا نجي إلى دودة القز نلقاها طاهرة، إذن يجوز بيعها. يجي واحد يقول يا أبا مثل ما جوزت دودة القز تنباع، جوزوا بقية الحشرات، نفترض الجراد، نفترض اليربوع مثلا، هذا أو برايس افترضوا مثلا، يعني أي دودة أخرى، النمل هذا مثلا، جوزوا بيعه. مو هاي، جوزوا بيع الحيوانات الأخرى. واحد يريد يشتري قرد، القرد طاهر العين، زين قبلون يشتري يصير. نقول احنا ما نتوقف عند حدود الطهارة، الطهارة يعني جزء علة مصححة للبيع، لابد أن تتم العلة. من أجزاء العلة المصححة أن يكون للمثمن للمبيع منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. شوفوا منفعة، هاي أولا. اثنين، كن هاي المنفعة محللة، وإلا الخمر هم ينتفع به لكن منفعته محرمة. القرآن يقول بمنفعة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. اتزاحمت المنفعة مع المفسدة، الشارع يقول المفسدة أعظم، وإذا المفسدة أعظم العقل شي يرجح، يرجح الترك. الشرع هم إجي رجح التحريم على التحليل لأنه سيد العقلاء، فمنفعة أكو. هاي المادة مادة الكحول الأثيلي وشي وكذا، هاي يقولون يحتاج الجسم في بعض أطواره. المهم فما أريد نبحث بيه، احنا مو موضوعنا هذا، بس يعني أريد أقول أكو منفعة بي، الخمر بي منفعة، الدخان هذا، الدخان، السجائر الآن عند من يحرم التدخين علميان الأطباء يقولون الإنسان يحتاج، يعني يحتاج بالأسبوع على الأقل فد جيجارة واحدة، سيجار واحد. إذن ليش؟ يقول الجسم يحتاج نيكوتين، الجسم يحتاج نيكوتين. إذن مع ذلك يحرم، ليش؟ لأن الضرر أبلغ طبعا على المبتدئ وبأحكام خاصة سمو موضوعنا هذا. اللي أريد أوصل له أكو منفعة، لكن نريد المنفعة مو بس مجرد وجودها، وإنما أن تتصف بأنها محللة. لذلك هاي محللة قيد احترازي، قيد احترازي. ثم هاي المنفعة المحللة نحتاج أن تكون مقصودة عند العقلاء، مقصودة عند العقلاء. إذن نريد المثمن طاهر من جهة، بعد وله منفعة تتصف بهذين القيدين، القصدية أن تكون مقصودة، والتحليل محللة. نجي الآن جوزنا بيع الدود، قال ونفس القز أيضا يجوز بيع نفس المادة اللي هي المادة الأولية للحرير، المادة الأولية للحرير والإبريسم، أيضا يجوز بيع نفس المادة. قال ونفس القز، يعني هذا معطوف، ترى معطوف على قوله يجوز بيع دودة القز، يعني ويجوز بيع نفس القز، لذلك تشوفون مكسورة، نفسي مكسورة. يجوز بيع دود القز ونفس القز، هيك تصير العبارة، وإن كان الدود فيه، إنه هذا الدود إخواني يصير وجوده داخل القز كوجود النوى في التمر، ملتف عليه القز، فالدودة موجودة بالداخل، الدودة موجودة داخل القز، داخل هاي المادة. فالآن إحنا من نشتري التمر النوى مقصود بالبيع؟ ما مقصود بالبيع، المقصود أولا وبالذات التمر نفسه، أما النوى أصلا غير مقصود بالبيع، مع ذلك داخل ضمن المبيع لو مو داخل، يقدح بصحة البيع؟ لا يقدح بصحة البيع. هنا أنا أشتري نفس القز وإن كان الدود فيه، لكن وجود الدود لا يقدح بصحة البيع لأن وجوده داخل القز كوجود النوى داخل التمر. قال ونفس القز وإن كان الدود فيه، لأنه يعني لأن الدود كالنوى في التمر فلا يمنع من بيعه، لا يمنع من بيعه. اجى واحد قال لا انا اقدر امنع من البيع، انا اقدر امنع من البيع. ليش؟ قال القز اذا كان الدود اللي موجود بداخله حي هذا صار عرضة للفساد، حيث نطلعها تموت زين، او القز عفوا يصير القز يصير عرضة للفساد، القز نفسه يصير شنو؟ عرضة للفساد. وإن كان الدود داخله ميت دخل في عموم النهي عن بيع الميتة، فإما المبيع نفسه راح يتعرض للفساد، يعني بعلاقة الأول سيؤول أمره إلى الفساد، و ما يقول أمره إلى الفساد يجوز واحد يشتري، يعني حاجة أنطيك إياها بس تفتحها تفسد، بس تفتح خب لعد شلون راح تنتفع بها، شلون راح تنتفع بها؟ إحنا محتاجين القز، شلون راح ننتفع به والدودة هذه بداخله؟ لازم نطلعها، مجرد أن نحاول نطلعها هذا يستلزم فساد القز، فساد المادة هاي راح نفتح. فما الذي نصنعه حينئذ؟ لذلك قال الشارح وربما احتمل المنع لأنه يعني لأن القز إن كان عفوا لأن الدود بعد يصير بلي قال لأنه إن كان حيا عرضة للفساد، يعني يصير العبارة هالشكل إخواني، لأن القز إن كان الدود حيا فيه يعني، أو لأن الدود إن كان حيا كان شنو؟ كان عرضة للفساد. إسا عندكم بالحاشية بالجواهر الفخرية آخر سطر صفحة 390 شوفوا ايش قال. قال والمراد هنا كون الدود في معرض الفساد فلا يجوز بيعه، وهو مرفوع يعني عرضة مرفوع خبرا لقوله لأنه، يعني تصير العبارة هالشكل، لأنه عرضة للفساد إن كان الدود حيا زين. هذا الكلام اللي جوه اللي ذكر المحشي صحيح، هو احنا موضوعنا شنو؟ بيع نفس القز، وقلنا حتى وان كان الدود فيه الدود بمثابة النوى ما لنا علاقة به، مقصودنا من المبيع منه القز نفسه. اجى واحد قال انا امنع بيع القز، ليش؟ قال لي انه هذا راح يصير عرضة للفساد، لان هذا الدود اذا بداخله وحي إذا بداخله وحي راح يستلزم فتحة وينتلف، يعني المبيع يتلف، وإن كان ميت راح تبيعون ميتة، راح تبيعون ميتة. المحشي يقول المحشي جعل الكلام حول الدود بينما احنا كلامنا عن القز، احنا نريد نشوف وجود الدود مانع من بيع القز لو غير مانع. هو شنو قال؟ قال والمراد هنا كون الدود في معرض الفساد فلا يجوز بيعه، هو احنا مشترين دود بايعين دود شنا علاقة بخليف سد الدود؟ الدليل على هذا انه دا نقول حتى لو كان الدود ميت، خول ميت هو شنو بفايدة بثمرة؟ الدود اذا ميت من مو حديثنا عن الدود يا اخي، حديثنا عن نفس القز، القز الدود اللي بداخله إما أن يكون حي أو يكون ميت، بالتالي أتى السؤال هل يجوز بيع هذا القز أم لا؟ المصنف الشارح قالوا يجوز، الشارح قالك احتمالية بالمنع من يا وجه، قال مو هذا القز إذا انفتحه، إذا الدود حي وانفتحه ونطلع الدود من عنده هذا راح يفسد. وإذا كان الدود ميت فقبل أن تصل النوبة إلى فتحه العقد أصلا باطل. ليش؟ قال لأنه راح يصير بيع لميته، يعني ما تصل، يعني مو قالهم أيضا راح يكون عرضة للفساد، لا لا، يقول مبيع ماكو لأن هاي ميتة والميتة لا يجوز بيعها، فالعقد من أصله يكون باطل. قال لأنه إن كان حي، كأنما هاي إن كان حيا بين شارحتين إخوان أصلها هيك، لأنه أي لأن القز عرضة للفساد، هذا إن كان الدود حيا، وإن كان الدود يعني ميتا أو ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة وهو ضعيف. التفت الآن حتى نعرف خطأ المحشي صاحب جواهر الفخرية من خلى الموضوع هو الدود، كأنما نتحدث عن الدود. شوفوا الشارح ايش راح يقول ويأكد لنا أنه المحشي غلطان. قال وهو ضعيف لأنه أو لأن عفوا لأن عرضة الفساد يعني كون المبيع راح يتعرض للفساد لا يقتضي المنع. ليش لا يقتضي المنع؟ يقول كما في عندكم أمثلة، يقول عندنا إذا عبد يريد يموت يجوز بيعه، بل يجوز بيعه. حيوان يريد يموت يجوز بيعه لو ما يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، يجوز بيعه. أنا بعدين أبين الخلل بهذا الكلام، كلام الشارح، بس خليني نصور الصورة. يقول مجرد أن المبيع راح يتعرض للفساد هذا لا يقتضي المنع. ولا أنت تشتري ربع قالب ثلج راح يموع لو ما راح يموع؟ ممنوع بيعه؟ الشرع يمنع من بيعه؟ لا، لا يمنع من بيعه، مع أنه بالنتيجة هو راح يموع يذوب. بينما أنت تجي هنا تقول لي والله راح يتعرض للفساد، وإذا تعرض للفساد كثير عندنا مثمنات أعيان تتعرض للفساد بعد البيع، ومنها بعد البيع مباشرة، مثل العبد قلنا اللي يريد يموت، الحيوان اللي يريد يموت، الثلج اللي يموع، ما يطول يوم. قال والدودو هاي أول، إذن أولا شنو؟ لأن عرضة الفساد غير مانعة من صحة البيع. بعد والدودو لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته. إذا تبين إحنا علي من نحكي، من المقصود بالبيع؟ القز. فأنت يا صاحب الجواهر الفخرية حولت الموضوع إلى الدود وقلت الدود هو العرضة للفساد. لا، مو كلامنا مو عن الدود، العرضة للفساد هاي المادة اللي حول الدود. فيجى واحد استشكل قال مو هاي إذا الدودة ميتة شلون تبيعون هاي المادة والدودة بداخلها، دودة ميتة بداخلها، هذا راح يصير بيع للميتة هسه كجزء من المبيع. يقول يا أبا الميتة ما مقصود، هاي مثل التمر، التمر من يشتري هو النوى يصير علف، بس وقت الناس انت تشتري كيلو تمر تشتري النوى انت قاصده اصلا لك علاقه به، لو الباع من يبيعه قاصده، مع انه راح يدخل بالوزن لو ما راح يدخل بالوزن، ياثر لو ما ياثر، ياثر تقريبا ربع الكيلو نصف الكيلو هو شنو؟ نوى، والباقي التمر. مع ذلك الثمن كله ينصرف لمن؟ للتمر لا للنوى، ويقع بإزاء التمر لا بإزاء النوى، والنوى بعدين تروح الذبة تالف، ما لك ثمر بي، ما لك فائدة بي. فقال له احنا نبيعه هو والميتة، لكن الميتة مو مؤثرة، حالة حال النوى بالتمر. ايش معنى تجوز النوى بالتمر ما تجوز الميتة هنا؟ واثنين هنا ما مقصودات بالبيع، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا، هذا مو قياس إخواني، هذا مو قياس. أنت من تمنع عليك أن تأتي بتعليل للمنع، تعليل ما عندك. وإحنا نشوف الصورتين واحد، هنالك شوفوا هذه القاعدة الكلية، كأنما هنالك جزء من المبيع غير مقصود بالبيع ولا منفعة له، إن كان هو الدود وإن كان هو جنو النوى في التمر. ومع ذلك جرت السيرة العقلائية على أن يباع ويشترى، والشارع أمضاها وما قال لحد يبيع تمر لأنه بينا ولا ينتفع به. طب ما قال الشارع لحد يبيع القز لأنه بميتة لا ينتفع بها. هو النوى والميتة اثنين ما مقصودات بالبيع، وإنما المقصود غيرهن. لعد دخولهن شنو؟ دخولهن بالتبع، شنو نسوي لهن يعني؟ أكو واحد اليوم يبيع تمر بدون نوى؟ تقول له طلع للنوى يلا تبيعني، من يقبل؟ هاي نفس الشيء. قال والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتة، بل حتى تمنع ميتته، يعني يمنع بيع الميتة يقصد، يعني حتى تمنع الميتة كمبيع. وإلى جوابه، يعني إلى جواب هذا الرأي وهذا الواجه، أشار المصنف بقوله لأنه كالنوى. أشار المصنف بقوله إنه كالنوى. هسه الشارح راح يشكل على المصنف، وإحنا هم عندنا إشكال على المصنف. يعني إذا الشارح اتبرأ من هذا الرأي اللي هو احتمالية البطلان، بطلان البيع، والله شنو لأنه بميتة، إذا تبرأ من هذا الرأي حقه يتبرأ. يعني إذا إذا تبنى لهذا الرأي ودافع عنه من حقه يتبنى. ليش؟ لأنه اللي التعليل اللي يعلله، واللي هو من شقين، الشق الأول أن كون المبيع عرضة للفساد لا يمنع من بيعه، كون المبيع عرضة للفساد لا يمنع من بيعه، هذا مو تعليل أول. والتعليل الثاني أن الدود غير مقصود بالبيع، وإنما ثانيا بالعرض، أصلا كل قصدية ما أله، حتى ثانيا بالعرض ما أله، العقد كله منصب على اليمن، منصب على التمر. فتعليلين عندهم لرد هذا القائل باحتمالية البطلان. التعليل الأول من عند إخواني مو تام، لذلك راح يناقش به الشارح. قال وقد يقال، يعني نقدر نرد على المصنف، وقد يقال في النوى أن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب، بخلاف الدود الميت، وكيف كان لا تمنع من صحة البيع. يعني كون الدود ما بي منفعة والنوى فيه منفعة، هذا يقول غير مانع. احنا هم نقول يعني بيع الحيوان المشرف على الموت بي منفعة لو ما بي؟ بلي، يذبحونه رأسا ويأكلوا. بيع العبد المشرف على الموت بي منفعة لو ما بي؟ بلي، يشتري ويعتق رأسا وخلي يموت وراها يا مالت نبي، هو حر ويتحمل مسؤولية نفسه. مقايسة الدود في القز بالنوى في التمر، أو بالحيوان المشرف على الموت، أو بالعبد المشرف على الموت، مقايسة غير تامة. طبعا ذن العبد المشرف على الموت والحيوان المشرف على الموت ذن جابهن المحشي جوا أبو الجواهر الفخرية نفسه، زي قياس مع الفارق، هيك نريد نقول. فأنتوا تمسكوا بمانع واحد، وهو شنو؟ أن الدود غير مقصود بالبيع. أما تقول لي النوى إلى منفعة والدود الميت ليست له منفعة، ومع ذلك هما بمنزلة واحدة، لا، هذا الكلام مو تام. شون بمنزلة واحدة؟ النوى له منفعة مقصودة محللة عند العقلاء، الدود ليست له أي منفعة مقصودة عند العقلاء، إيش جاب هاي على هم؟ إذن أنتم عندكم تعليل واحد وتضعيف واحد لهذا الوجه القائل باحتمالية المنع وبطلان العقد، وهو شنو؟ أن تقولوا لا يا بي، إحنا عندنا الدود الميت كالنوى في التمر، مو من جهة الانتفاع وعدم الانتفاع، من جهة المقصودية بالبيع وعدم المقصودية. وإلا إذا قلت من جهة الانتفاع وعدم الانتفاع كما فعل الشارح، قال وهو ضعيف لأن عرضة الفساد لا تقتضي المنع. لا، عرضة الفساد تقتضي المنع. ليش تقتضي المنع؟ تقول لي مو هذا العبد راح يموت وبعتوه، مو عرضة للفساد، مو هذا الحيوان عرضة للفساد، مو هذا الثلج راح يموع، أقولي الثلج راح يموع يسوي لك مي بارد وانت مشتري، هو هاي منفعته. إذا هذا راح يصير عرضة للفساد، لكن انت استفاديت من عنده، يعني منفعته حست عليها. والعبد اللي اشتريته وهو عرضة للفساد حست على منفعته بأن أعتقته، والحيوان اللي عرضة للفساد ويريد يموت وأشرف على الموت أيضا حست على منفعته، بإمكانك أن تتلاحق الذبحة وتستفيد من لحمة ولو الطعمة للفقراء. والنوى في التامر هم بمنفعة، ممكن يصير علف للدواب، لكن الميتة شنو منفعتها؟ لا منفعة مقصودة لها. فإذا هذا لا تجيبوا هنا هذا التعليل الأول لي والتضعيف الأول للقول القائل بأنه يحتمل المنع وبطلان بيع القز والدود فيه، يعني حالة كون الدود فيه. هذا تمام الكلام في المسألة 12. مسألة 13 الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف، ظرف يعني مثل الإناء مثلا معلبات شيء كذا، جاز بيعه مع وزنه معه. الفكرة هالشكل: أكو مبيعات ما ينباع إلا بظرف، يعني أنا اليوم أريد أشتري ثلاجة، الثلاجة هي أشيلها هي نفسها، أما أنا أريد أشتري كيلو دهن مثلا، كيلو دبس، يعني شلون يصب لي بالهواء غير يريد لكيس يخلي فيه؟ زين خلي نتخيل ما هو أكبر بعد على هالحكي. أنا أريد أشتري وزنة حنطة، الكيس ذاك اللي نسميه احنا قونية مخطة حمراء، مو الكيس ذاك القديم اللي يتعامل بيه قبل، يطلع وزنه تقريبا نص كيلو أكثر كيلو أحيانا، إذا زين يطلع هذا داخل ضمن المبيع لو مو داخل؟ يعني أنا من اشتري وزنه هذا يحسب معها لو ما يحسب؟ إذا يحسب معها معناه أنا اشتري 99 كيلو زائدا القونية، وإذا ما يحسب أنا إلي طحين عندك 100 كيلو والكيس هذا بعد نشوف شلون نتفاهم عليه. شوف العرف العادة الجارية أنه يؤخذ مقابل ثمن، لو لا يؤخذ مقابل ثمن نشوف. فبالنتيجة كل شيء يحتاج إلى ظرف يجوز بيعه مع ظرفه. أما حكم الظرف شنو الآن؟ هذا بحث آخر. المهم الآن عندنا جواز البيع. قال: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه. هسه هاي مقبولة عند العرف لو ما مقبولة؟ يعني ممكن أنا أجي أشتري الآن، أنتوا شايفين هيك شيء؟ يعني أنا ما شايف، أنا مشتغل بهاي الشغلات وشايفها. من تجي تقول له أريد لي 100 كيلو طحين، المية مية والكيس ما ينحسب من جملة المية وإنما مع المية، المعية غير البعضية، الكيس ليس بعضا من المئة بل هو مع المئة، ما يحسب 99 كيلو زائدا الكيس. نعم من حقه يطالب بثمن الكيس لأنه أنا اشتريت 100 كيلو طحين، مو اشتريت كيس وطحين، إذا كيس يعني أريد حتى الكيس وياه. قال: مع وزنه معه، مع وزنه معه، يعني مع وزن الظرف هيك إخواني، بلي، أو خلينا نقول هيك، مع وزن المبيع مع الظرف، أو لا، مع وزن الظرف مع المبيع، بالحالتين يصح، بالحالتين يصح. وأسقط ما جرت العادة به للظرف. هسه ايش جاي يسوي؟ يقول انت يجوز توزنه، يعني يجوز تبيعه، هذا المظروف اللي يحتاج الى ظرف يجوز تبيعه وتوزن الكيس وياه او الظرف وياه، بعدين تجي تسقط في مقابل الظرف. هذا مثل ايش اخواني دائما وين تشوفوا هذا تشوفوه عنده اهل المخضر اللي يشتري كرتون موز مثلا، من يجون يوزنون هو هذا مشتري الموز، الكرتون ظرف والكرتون يطلع له بالكيلو اكثر ثقيل، صندوق طماطم من يجي يوزن شو يسوي؟ يقول هذا 25 كيلو، يروح من عدن، يروح شوفوا هاي يروح، هو ده يتحدث عنها الان واسقطه، يروح من عدن كيلو للصندوق، متعارف عدهم. اذا شو يسوي؟ يوزن الكل، بعدين يجي ينزل بحسب العاده الجاريه، ينزل ما يقابل الظرف، ينزل ما يقابل الظرف. قال واسقط ما جرت العاده به للظرف، يعني احنا نعبر عنه بالدارج يوقع له ما يقابل الصندوق. ايش قد يقابل الصندوق؟ كيلو، يوقع له من الوزن كيلو. هاي شنو الكيلو؟ يقول هاي مقابل الصندوق، مقابل الصندوق. بلي هذا بعد خلي نكملها تتمة العبارة، نخليها للدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد ثم عجل فرجه.